أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة. المصنف بعد أن انتهى من المسألة الرابعة، وهو فيما إذا كان سبب الشبهة هو التباس الأمور الخارجية أو الشبهة بسبب الشبهة الموضوعية، فإن هنالك مجموعة من التنبيهات ألحقها بهذه المسألة الرابعة. التنبيه الأول يقول: بعد أن انتهينا على أن الأصل الذي يجري في الشبهة الموضوعية هو شنو؟ هو البراءة وليس الاحتياط كما تقدم ذلك. هل يجري هذا الأصل مطلقا؟ متى ما كان هنالك شك بين الحرمة وغير الوجوب، وكان السبب في تلك الشبهة هي الشبهة الموضوعية والتباس الأمور الخارجية، نجري البراءة مطلقا أو لا؟ هنالك بعض الموارد لا تجري البراءة وأصل الإباحة. هذا التنبيه عقده، قال: لا، البراءة قد لا تجري، البراءة لا تجري مطلقا في الشبهات الموضوعية، وهذا ما سنبينه من خلال مجموعة من الأمثلة. المصنف يقول: وقعت محل الكلام. أما المثال الأول، قال: المرأة التي في بيتي. لو شككت أن المرأة التي في بيتي هل هي زوجتي أو امرأة أجنبية، صار شك عندي هسه، هذه المرأة زوجتي أو هذه المرأة التي في الدار، بس أقدر أفتح الضوء أشوفها، أقدر أعرفها هي زوجتي ولا لا؟ أنا ما أريد أفتح الضوء، مو هذا سبب الشك؟ إذن لماذا شككت أن المرأة التي في الدار هي زوجتي أو لا ضيفة من الضيوف أو ما شاكل؟ كان بسبب الظلمة مثلا ما أشوف، أو التي في البيت وخلف هذا الجام الذي أمامي، هذه المرأة ملامحها هي زوجتي لو لا؟ أقدر أنظر لها لو لا؟ هل يحق لي النظر إليها والتمعن بها، أو ما يحق للزوج اتجاه زوجته أو لا؟ وكان السبب هو هذا الذي أمامي، الفاصل بيني وبينها، وهو الجام مثلا أو الزجاج، بمجرد أن أفتح الشباك أعرف أنها زوجتي أو لا، ما أريد أفتح الشباك مثلا، فليحق لي النظر لها من خلال هذا الزجاج الشفاف، أشوف ملامحها ومعالمها. شيخ المصنف هنا يقول: هذا الشك صحيح بنحو الشبهة الموضوعية، فهل يحق لي أن أجري البراءة؟ أقول: ها، شكيت، ها، الأصل البراءة، مو حرام، حرام لو حرام، أقول مو حرام، أقول لا، لا تجري هنا أصل البراءة وأصل الإباحة. لماذا؟ لوجود أصل سابق ينقح الموضوع، وهو استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية بيني وبين هذه المرأة المشتبه بها في البيت. أقول: قبل أن أجري عقد الزواج، قبل كذا سنة، كان لا يحل لي النظر إلى هذه المرأة التي خلف الزجاج، أو هذه المرأة التي في الدار وأنا لم أشخصها هل هي زوجتي أو لا، والآن أشك هل يجوز لي النظر أو ما يحق للرجل اتجاه المرأة، أستصحب عدم تحقق العلقة الزوجية، مو زوجتي، أقول هذا سابقا كانت ليست بزوجتي فلا يجوز لي، الآن أشك هل هي زوجتي أو لا حتى يحق لي النظر لها، وما يحق للزوج اتجاه زوجتي، أستصحب عدم تحقق العلقة الزوجية. هذا يسموه استصحاب موضوعي سابق على استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية، أو لا، هذا استصحاب موضوعي بعد، أو لا أسوي استصحاب حكمي، سابقا كان يحرم علي النظر إلى هذه المرأة، شوك السابقا، قبل الزواج، قبل أن تكون هنالك علاقة بيني وبينها مثلا، يحرم لي النظر، الآن أشك في حلية النظر وعدمه، أستصحب تلك الحرمة التي قبل الزواج. هذا استصحاب حكمي، هذا المثال الأول. إذن لم نجري أصل البراءة والإباحة مطلقا. لماذا؟ لوجود أصل حاكم مقدم على هذا الأصل، فلا تجري أصالة الإباحة. ما عندي شك بعد، راح يصير أنا بواسطة ذلك الاستصحاب استصحاب الموضوع أو الحكم، استصحاب عدم تحقق العلقة الزوجية أو عدم الحلية اللي هي الحرمة، كانت استصحاب الحرمة التي كانت قبل الزواج. فإذا استصحبت الحرمة إلى الآن بعد ما عندي شك، أنا أصير عالم ولو بالتعبد، لأن بالأصل بالاستصحاب بأن هذه المرأة لا يجوز لي النظر لها، يحرم، أو أنها لا توجد بيني وبينها علقة زوجية. بعد ماكو شك لاحق بأنه يجوز لي النظر أو لا يجوز، حتى شنو أجري أصالة الإباحة، أقول كل شيء لك حلال إلا أن تعلم أنه حرام، لا علمت عنه. فهذا الاستصحاب السابق ينقح للموضوع وهو العلم، يرفع للشك. المثال الثاني، ما لو تردد المال بين طرفين، وجدت مال بالخارج، هذا أموال خارجا، أموالها إما أن تكون نقدية عينية شيء آخر، شيء ليس لي مثلا، مو ليس لي، ما أدري أنا ليس لي، شكيت في أن هذا الكتاب أو هذا المال أو هذا الشيء أو هذه المسبحة أو هذا أي شيء، هل هو عائد لي أو لغيري؟ فهل يحق لي أن أجري هنا أصالة الإباحة والبراءة، أقولها كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو لا يجوز لي تطبيق أصالة البراءة في المقام؟ ماذا تقول؟ هنا قد يقال أنه هذا يختلف باختلاف نوع التصرف. ماذا تريد أن تتصرف في هذه العين أو هذا الشيء الذي هو مشكوك بين كونه لك أو لغيرك لزيد؟ هل هو التصرف اللي تريد تتصرف، ايش تسوي؟ تريد تاخذه وتبيع هذا المال او العين التي امامك وهي قد وقعت محل الاشتباه؟ لو تريد تاخذ السبحه تسبح بها مثلا، لا ما تريد تبيعها ولا تاجرها. فيختلف باختلاف نوع التصرف، فهنالك تصرفات تتوقف على ان يكون ذلك الشيء ملكا حتى تصح تلك التصرفات. فبيع العين، بيع الشيء يتوقف على أن يكون ملكا لي حتى يجوز لي بيعه، بل إجارة الشيء تتوقف على أن يكون ملكا لي حتى أؤجر ذلك الشيء، ملك أو ما بحكم الملك مثلا، بل وقد لا يكون ذلك التصرف تصرف بنحو لا يتوقف على الملكية، وإنما يكفي فيه الإباحة، أن يكون الشيء مباحا، سأما يكون مباحا بهبة أو إذن، يعني هذا الشيء إذا كان قد وهب لي أعطاني هبة أو قد أذن لي أو ما شاكل، يجوز لي بعض التصرفات التي تتوقف على المأذونية والهبة والملك وما شاكل، ليس من قبيل البيع مثلا والإيجار. لا، بعض الأملاك، بعض التصرفات لا تحتاج إلى ملكية، إذ يجوز أن يتصرف الإنسان بالمسبحة مثلا، مالتي هذه، ما يحتاج إلا أن يملكها الطرف الثاني، جنابك تملكها حتى تسبح بها، يكفي في تصرفك في المسبحة أو في إعارة الكتاب أن يكون هنالك إذن لك. إذا حصلت على الإذن جنابك تقدر تقرأ بالكتاب، إذا حصلت على الإذن تقدر تسبح بالمسبحة، إذا حصلت على الإذن تقدر تجلس بالدار وتصلي، كله بالإذن، ولا يتوقف ولا تتوقف هذه التصرفات على أن تكون أنت مالك لتلك الأشياء التي تتصرف، تريد أن تتصرف بها. إذن هذا يختلف باختلاف نوع التصرفات، فهل تجري البراءة أو لا تجري، سواء كان بنحو التصرف الذي يحتاج إلى ملكية، نوع تصرف يتوقف على تحقق الملكية، أو كان نحو تصرف لا يتوقف على الملكية، بلي بلي بلي. فهل يصح تطبيق أصالة البراءة والإباحة أو لا؟ يقال لا يجوز. في المسألة قلنا احتمالان، احتمال الأول يقول نعم قبل هذا عفوا صار لبس. إذا كان من نوع التصرفات التي تتوقف على الملكية فلا يجوز. هو واضح، نقدر نطبق أصل الإباحة هنا أو لا؟ تتوقف على الملك، كل شيء لك حلال حتى تعلم. يقول لا، هذا التصرف يحتاج إلى أن يكون أنا هذا مالكه حتى أبيعه. شلون أبيع هاي المسبحة إن لم أحرز أني مالك لتلك العين؟ فلا يجوز تطبيق أصالة البراءة لوجود أصل موضوعي سابق، وهو أن هذه العين التي قد شك فيها هل هي ملك لي أو لغيري، أستصحب عدم ملكيتها. فإذا استصحبت عدم ملكيتها، إذن أنا عالم بأني لا أملك هذه العين، فكيف يجوز لي أن أقول كل شيء لك حلال؟ يوجد أصل موضوعي سابق. هذا فيما إذا كان التصرف نوع تصرف يتوقف على تحقق ملكية. أما لو كان لا، نوع تصرف لا يحتاج إلى الملكية، بل يكفي في التصرف أن تتحقق شنو؟ الإذن أو الإجاء أو الإباحة أو شنو؟ أو الحيازة أو الهبة، أي شيء. لو كنت قد حصلت على الشيء بالهبة جاز لك التصرف، لو كنت حصلت على الشيء بالحيازة أنت تحوز أرضا جاز لك التصرف. ولا يتوقف التصرف في تلك الأعيان على الملكية أن تكون مالك، وإنما يكفي فيها تحقق سبب من الأسباب التي تبيح لك التصرف. إذن لو كان التصرف من النوع الثاني ففي المسألة قولان أو احتمالان من جريان البراءة وعدم جريانها. إذن في التصرف الأول الذي يتوقف على الملك قلنا لا يجوز جريان أو إعمال أصل البراءة لوجود أصل حاكم عليها وموضوع سابق. أما في التصرفات، نوع التصرفات التي لا تتوقف على الملكية وإنما يكفي فيها المأذونية بالي، وهي تتحقق به أن يكون مالكا، أن يكون مأذونا، أن يكون وليا، أن يكون أي شيء، فهنا يوجد احتمالان. احتمال الأول يقول نعم يمكن تطبيق قاعدة الإباحة وأن كل شيء لك حلال، بلي هذا المال أنت لا تعلم أنه لك أو لغيرك، ويكفي تريد أن تتصرف به بتصرف لا يتوقف على الملكية فكل شيء لك مباح. هذا احتمال. احتمال ثاني يقول لا، حلية التصرف والأشياء، هذا الشيء شلون يحل لي التصرف؟ يحتاج إلى سبب. كيف يحل لي؟ كيف يحل أن أتصرف في هذه العين الخارجية التي أمام؟ إما أن تكون ملكا لي، أو أن أكون مأذونة، أو أنها وهبت لي، فلابد من وجود سبب علما يبيح لك التصرف في هذه الأشياء وهذه الأعيان. فالسبب هنا إما أن يكون مالكا، مأذونا، موهوبا له، حازه، إلى آخره. زين، هذا من أين لك؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني، حينئذ هل يجوز لي أن أطبق كل شيء لك حلال؟ يقول لا، أنت تحرز أنها هذه وهبت لك، تحرز أنك مالك لهذا، تحرز. طبعا هاي كلها نوع تصرفات لا تتوقف على الملكية كالتسبيح بالمسبحة. فهل يجوز أو لا يجوز وأطبق كل شيء لك حلال ما لم تحرز؟ يقول لا، هنا يأتي أصل حاكم، وهو لابد أن تحرز أنك مأذون في التصرف، لابد من إحراز ذلك. فإذا لم تحرز أنك مأذون، ولم تحرز أنك قد أحزته، ولم تحرز أنك قد وهب لك هذا المال كالمسبحة مثلا، ما حارز أنت، ما عندك إحراز، فتستصحب عدم الهبة، تستصحب عدم الحيازة، تستصحب عدم المأذونية، وحينئذ لا يجوز لك التصرف ولا تجري قاعدة كل شيء لك حلال وأصل البراءة. إذا قلنا أن التصرف في الأشياء يحتاج إلى سبب، هذا الاحتمال الثاني. احتمال الأول يقول لا، ما يحتاج إلى سبب، ما يحتاج تصرف، لا يحتاج إلى، لا بد أن يكون هنالك سبب للإباحة، ما يحتاج. هسه قد تسأل الاحتمال الثاني هذا، أن الحلية التصرف والأشياء تحتاج إلى سبب من قبيل الهبة والإذن والحياة، هذا ما هو المثبت له؟ يقال المثبت له أحد أمرين، الأول أو كل الأمرين مو مهم. الأول هو الاستقراء، يقول من خلال الاستقراء أن إباحة التصرف في الأشياء لا بد أن تكون بسبب كيف يباح لك التصرف. الثاني هو عندنا دليل، دليل بعد دليل بالمقام، دليل اجتهادي. قوله لا يحل مال إلا من حيث أحله الله. بعد لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، إذن لا يصح التصرف إلا بعد تحقق السبب الإباحة، إلا من حيث أحله الله. الهبة هذه حيثية أحله الله، الحيازة، الملكية، معشاكل. أما ما هو مدرك كل الاحتمالين؟ كيف على الاحتمال الأول قال يجوز تطبيق عادة البراءة، وعلى الاحتمال الثاني قال لا يجوز تطبيق عادة البراءة لوجود أصل حاكم مثلا، بعد بينا. أما الاحتمال الأول مدركه قال لأن الإباحة إباحة التصرف كان لأجل أن المانع مفقود، يباح لي التصرف، أنا أريد أن أتصرف بالمسبحة أسبح بها، مو قلنا هاي التصرفات لا تتوقف على الملك، يباح لي التصرف في المسبحة متى؟ إذا لم يوجد مانع من التصرف، ماكو مانع، ماكو منع، ماكو نهي، ماكو واحد يقول لك لا تتصرف، ماكو منع. وإذا فقد المانع لا يوجد منع من التصرف، لأنه حتى الطرف الثاني ما يستطيع يقول لك لا يجوز لك التصرف، لأنه لا يعلم أن العين له أو لي. فإذا المانع من الإباحة أو التصرف بنحو الإباحة يجوز ويحق لي إذا شنو فقد المانع، وبما أن في المقام المانع مفقود فجاز لي التصرف وأطبق قاعدة كل شيء لك حلال لعدم وجود المانع من التصرف. هذا هو مدرك الوجه أو الاحتمال الأول. زين، خل أبين أتمم بعد. ما هو المانع الذي يمكن أن نتصوره؟ المانع من التصرف في المسبحة، هاي المسبحة التي أمامي أو الكتاب الذي أمامي أريد أن أطالع به، المانع الذي يمكن أن نتصوره والنهي الذي يمكن أن يتسلط عليه هو شنو؟ أن يكون ملكا للغير. أكو غير هذا المانع؟ أنه إذا كانت هذه المسبحة ملكا لزيد لا يجوز حينئذ أن أتصرف بها أنا حتى بنحو تسبيحي أو نقلها من مكان إلى آخر، لا يحق لي. بلي نقلنا هذه التصرفات نوع تصرفات لا تتوقف على الملكية، ها لا ننسى. فإذا كون الشيء ملكا لغيري لا يحق لي أن أتصرف به، وبما أن كونه ملكا للغير مفقود، شلون مفقود؟ لا نعلم أنه ملكي أو ملك غيري، هذا هذه المسبحة لا يعلم هل هي لي أو لغيري، فإذا كونها ملكا لزيد غير معلوم. فإذا كان غير معلوم جاز لي أنشر، لا يوجد مانع من التصرف، جاز لي التصرف، المانع مفقود. أما من قال بمنع التصرف لا يجوز، مدرك الوجه الثاني، قال ها أن التصرف والذي يسمح له أن يتصرف في هذه الأشياء هو شنو؟ يسمح لي لو كان ملكا لمن هذا الشيء أتصرف به، لو كان ملكا لي أنا المتصرف. هسه كيف يكون لي مسموح لي؟ إما أن يكون ملكا لي مثلا، أو أن يكون قد أبيح لي التصرف بإذن أو هبة أو إجازة أو حيازة، إذا لم أعلم بأن هذه الأمور قد تحققت يجوز لي التصرف أو لا يجوز؟ لا يجوز. إذن وجه الاحتمال الأول بينا أن المانع من التصرف هو ملك الغير، وبما أننا لا نعلم ملك الغير ونشك أنها مملوكة للغير أو لا، نستصحب عدم ملكيتها للغير، فالمانع مفقود، فإذن جاز لي أن أتصرف. أما لو كان وجه مدرك الاحتمال الثاني أن التصرف وإباحة التصرف موقوفة على تحقق السبب، وهو إما الحيازة أو الملكية أو الهبة أو ما شابه. وإذا شككت أنها هذه تحققت أو لا استصحب عدمها، فلا يجوز لي التصرف بالشيء. هذا هو مدرك الوجه أو الاحتمال الثاني. أما قد تسأل أي الاحتمالين أرجح، هل هو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الأول؟ هذا راجع إلى ما يستظهر، ما يستظهره الفقيه من الأدلة، ما يظهر أو يستظهر من الأدلة. وهل أن التصرف موقوف على اليمن؟ التصرف في الشيء المشكوك، هل هو موقوف على كونه ملك للغير؟ فإذا كان ملكا للغير فلا يجوز لي التصرف، يعني تصرفي بالأشياء المشتبهة جواز التصرف وعدمه، هل هو موقوف على كونه ملكا للغير وعدم ملكية للغير، أو أنه موقوف على أنا أحرز أنه أنا مأذون به أو لا، أنا قد حسته أو لا، يعني على تحقق سبب جواز التصرف. فإذا كان الأول فنجري البراءة، وإذا كان الثاني فلا يحق لنا جريان إجراء البراءة، وإنما هنالك أصل موضوعي سابق وهو عدم تحقق السبب من إباحة وهبة وحيازة ومشاكل. هذا كله في المثال الثاني. خلينا نطبق المثال الأول والثاني ثم ننتقل إلى المثال الثالث. كل هذا يريد يقول أن البراءة لا تجري مطلقا، قد لا تجري إذا كان هنالك أصل سابق. بينا المثال الأول وهو المرأة الأجنبية، المرأة المشتبهة في داري، والمثال الثاني المال إذا تنازع عليه وشك في أنه هل هو ملك لي أم أنه ملك لزيد. والخلاصة أنه هذا في المثال الثاني يتوقف على نوع التصرفات، فقد يكون هذا كله إعادة، فقد يكون نوع التصرف يتوقف على الملكية، وحينئذ لا يمكن أن نجري أصل البراءة، لأن الأصل في الأشياء إذا شككت عدم الملكية. هذا أكو أصل موضوع سابق. أما إذا كان نوع التصرف لا يتوقف على الملكية فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول قال نعم نجري البراءة، ليش؟ لأن المانع مفقود، هذا العلة. ما هو المانع؟ كونه ملكا للغير، هذا الذي يمنع من التصرف. وبما أنه نشك في أنه هذا مملوك للغير أو لا استصحب عدم ملكية الغير، فإذا أجري البراءة، لا يوجد مانع. أما لو كان لا، التصرف في الشيء يتوقف على أن أحرز أن يكون هنالك سبب للإباحة وللتصرف، وهذا السبب إما بحيازة أو هبة أو إذن أو ماشي أو ملك، وهذا أيضا أنا لا أحرزه، أنا المتصرف لا أحرزه أن أكون أنا المالك، أنا الموهوب لي، أنا الحائز لهذا الشيء، فإذا لا أستطيع أن أجري البراءة لوجودي أصلا سابق وهو أن لا أكون مالك لتلك الأسباب. بلي 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 بلي، ما هو المدرك لهذا الوجه الثاني؟ يعني منين عرفت يقول بالاستقراء والأدلة الاجتهادية؟ قال الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي، صح التجري البراءة في الشبهات الموضوعية، لكن إذا لم يوجد هنالك أصل موضوعي يقضي بالحرمة عكس البراءة. مثل من؟ يقول أبين لك يا بثلاثة أمثلة. المثال الأول مثل المرأة المرددة بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام، ليش؟ لأن أصالة عدم علاقة الزوجية مقتضية للحرمة، أكو أصل سابق على البراءة، بل استصحاب الحرمة، مرة استصحاب موضوعي مرة حكمي، استصحب الحرمة التي كانت قبل الزواج حاكمة على أصالة الإباحة، فلا تجري أصالة الإباحة لوجود أصل الموضوع سابق. ونحوها مثال ثاني المال المردد بين مال نفسه ومال وملك الغير، هذه المسبحة هل هي لي أو لغيري؟ فهل يجوز أن أبيعها؟ هذا نوع تصرف. أو هل يجوز أن أسبح بها أو لا؟ نوع تصرف ثاني. قال المال المردد بين مال نفسه وملك الغير مع سبق، هذا نسينا ما أدري بينا، أي مع سبق ملك الغير له، هذا إذا كان الشيء معلوم قبل سنة كانت هذه المسبحة، نسيت هذا، قبل سنة كانت هذه المسبحة لمن؟ لزيد. الآن نشك لأن اشتريتها فد فترة ورجعنا الآن نشك هي هاي المسبحة مع زيد اللي قبل سنة لو مالتي مثلا سلا أقول اشتريتها. أدري زيد باعها مثلا رجعها لو ما رجعها هي قبل سنة كانت ملك زيد فاستصحب أنها شنو ملك للغير ولا يجوز لي التصرف. هذا انتهينا من هذا ما بينا نسينا. فإذا هنالك استصحاب سابق على شنو ما يصير تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام لوجودي. استصحاب يقول أن هذه المسبحة ملك لزيد قبل سنة والآن أشك أنها ملك له أو لا استصحب الملكية. وأما مع عدم سبق الملك هسه نقول لا ما عندنا هيك علم واستصحاب سابق أنها ملك لزيد ماكو هذا المال ما أدري ملك إني لو زيد أي هذا المال الذي أمام شبه موضوعي. حينئذ يقول فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه. ها ما تترتب أحكام شنو في عدم ترتب أحكام ملكه عليه لا تجري أحكام ملكه من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالي. يقول أكو نوع تصرفات هذا قطعا جزما ما تقدر تجري البراءة. ليش؟ لأنها تصرفات تتوقف على عنوان آخر وهو تحقق الملكية. فأنا أشك في أن هذه ملك لي أو لا لا يجوز لي أنا أقول كل شيء لك حلال. استصحب عدم الملكية التي كانت قبل أن تكون هنالك علاقة بيني وبين هذا المال المسبح. وأما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه ما مترتبة على الملكي وما مترتبة على أن يكون ذلك الشيء مال لك حتى يحق لك أن تسبح بتلك المسبحة. هاي التصرفات الأخرى التي لا تتوقف على الملكية كالتسبيح بالمسبحة أو القراءة في الكتاب مثلا. هنا في التصرفات التي لا تتوقف على الملكية يقول فيمكن القول بها احتمالين. فيمكن القول بها شنو بها بعد بها شنو بها بالإباحة كل شيء لك حلال. ليش؟ للأصل. شلون للأصل؟ شلون للأصل؟ لأنها شنو لأنها لأن التصرف في الأشياء شبيه موقوف على شنو التصرف في الأشياء على أن يكون ملكا لي أو أن لا يكون ملكا للغير. موقوف على أن لا يكون ملكا للغير فإذن على عدم المانع. وهنا أشك أن هذه ملك للغير أو لا أستصحب عدم ملكية الغير طبعا شاكين احنا هاي للأصل. ويمكن عدمه أن لا تجري يعني عدمه عدم جريان الإباحة. ليش لا تجري الإباحة؟ لأن الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب محلل. زين هذا منين لا بد لها من سبب محلل؟ يقول لي أمرين الاستقراء هيك وقع الاستقراء على أنه لا بد أن يكون هنالك سبب للحلية. اثنين ولقوله عليه السلام لا يحل مال إلا من حيث أحله الله. زين ما هو المدرك والمبنى في كل الوجهين؟ تطولنا احنا عبان نخلص منه كويس. ومبنى الوجهين ان اباحة التصرف في اباحة التصرف هي المحتاجة الى السبب. هذا يا وجه هذا لف ونشر مشوش لو مرتب. ومبنى الوجهين الاول قلنا نجري البراءة بالتصرفات التي لا تحتاج الى ملكية يعني مو من قبيل البيع من قبيل التسبيح بالمسبحة والقراءة في الكتاب مو من قبيل بيع المسبحة. أن إباحة التصرف حتى يكون هنالك إباحة هي المحتاجة إلى سبب فيحرم مع عدمه مع عدم السبب. هذا نقدر نجريه بالأصل يعني لف ونشر شنو مشوش سوى هنا ما راح إلى الاحتمال الأول راح للاحتمال الثاني اللي بيناه. زين وأن حرمة التصرف شنو هاي وأن الأفضل شو تقول أو أن حتى تصير الوجه الثاني إيه مو مهم مثال. وأن حرمة التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير يحرم التصرف أنا لا يجوز لي أن أتصرف وأن أسبح بالمسبحة. ليش؟ لأنها ملك الغير فإذا لم أحرز أنها ملك الغير أستصحب. إذا انجاز لي كل شيء لك حلال إيه فمع عدم تملك الغير ولو بالأصل هيستصحب ينتفي الحرمة. زين، هذا هو المثال الثاني. المثال الثالث شنو؟ يقول المثال الثالث اللحم هذا الموجود بالأسواق، لو تردد اللحم بين كونه مذكى أو غير مذكى، هنا أقدر أقول كل شيء لك حلال، حتى تعلم أنه طبعا في غير فرضية سوق المسلمين أو يد المسلم، لا كندني ما فرضين بغض النظر. لحم أمامي الآن ما أدري هذا مذكى أو غير مذكى، مو بالسوق ولا من خلال يد المسلم، هل يجوز لي أن أتناوله أو لا؟ أقول ها إن شاء الله، خلنا نقول كل شيء لك حلال، إباحة أصل الإباحة، بعد شي تريد؟ نقول لا، لا تجري أصالة الإباحة هنا لوجود أصل سابق عليه، وهو أصالة عدم التذكية. هذا الحيوان عندما كان حيا هو غير مذكى، لا يجوز أكله، هو حي، فارضين غير السمك طبعا، هذا تذكرون غير السمك، لأن السمك بإخراجه يعتبر مذكى، فيجوز أن يبتلع الإنسان سمكة صغيرة وهي حية لم تمت بعد، ليش؟ لأن ذكاتها بإخراجها وهي حية خارجا، يعني مو يبلعها داخل الماء، مو هو قد واحد يسبح وداخل الغوص في الماء وجاءت سمكة صغيرة قال خلي أبتلعها، هذا يصير له؟ لا لا، غير مذكاة، لا كلامنا، جاء طلعها من الماء ويريد يبتلعها وهي حية، إخراجها من الماء ذكيت بعد، هذا يجوز بالسمكة، إحنا كلامنا في غير السمكة، بلي في غير السمك. زين، فهل يجوز لي أن أتناول هذا اللحم الذي أمامي؟ يقولوا لا، لا تعتمد على أصالة البراءة هنا وأصالة الحلية، لماذا؟ لوجود أصل سابق وهو أصالة عدم التذكية، إذ أن هذا الحيوان قبل ساعتين قبل شهر شبيه كان حيا فلا يجوز أكله، غير مذكى، وحينما ذبح الآن أمامي شنو؟ أشك أنه ذكي أو لم يذكى بالطريقة الصحيحة، لأن تدرون التذكية له شروط، فأستصحب عدم التذكية فلا يجوز أكله ولا تجري أصلا البراءة. نعم هنالك من خالف، شنو هنالك؟ لا لا يجوز، وبعد نجس لو طاهر، يقولون استصحاب عدم التذكية يوجب الحرمة ويوجب النجاسة كما يقول الشيخ المصنف هنا، خلافا للبعض قال 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 الحرمة موضوعها عدم التذكية، صحيح، لكن النجاسة ليس موضوعها عدم التذكية، وإنما موضوعها الميتة، عنوان الميتة، ولم نتحقق هنا، واستصحاب عدم التذكية لا يثبت لي عنوان الميتة، لا يثبت أن هذا ميتة. نعم استصحاب عدم التذكية يثبت أن هذا غير مذكى، أما كونه ميتة ما معلوم، ما معلوم، والنجاسة والطهارة متوقفة على عنوان الميتة، فإذا كان ميتة يكون نجسا، وليس ما إذا كان غير مذكى يكون نجسا. أما عنوان الحرمة والحلية للأكل مطهرة ونجاسة متوقفة على عنوان التذكية وعدم التذكية، فإذا كان مذكى جاز أكله، إذا لم يكن مذكى يحرم أكله لكنه نجس أو طهر، قد لا تثبت النجاسة، المصنف ما يفرق بينه.